السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم ثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه إحدى آيات المواريث، هي والتي تليها وكذلك آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه ثلاث آيات في كتاب الله التي تتعلق بالمواريث. يقول سبحانه وتعالى فيها: يوصيكم الله في أولادكم. استنبط بعض العلماء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالولد من والده ومن والدته. استنبط بعض العلماء من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بالولد من والده ووالدته، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوصى الوالدين بالولد. وقد جاء هذا المعنى في حديث أفرح، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في بعض الغزوات، فرأى أما تبحث عن طفلها في السبي، فإذا بها تلتقط طفلا وتضمه إلى ثديها وترضعه وتحتضنه بشدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتظنون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا تطرحه أبدا يا رسول الله. فقال: فوالذي نفسي بيده لله عز وجل أرحم بعبده من هذه بولدها. آيات الفرائض وعلم الفرائض علم دقيق، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: من لم يعرف أحكام الفرائض والحج والطلاق فبما يخذل أهل البادية. إذا كنت لا تعرف أحكام الحج ولا الطلاق ولا الفرائض فبأي شيء تتميز عن أهل البادية؟ يعني أن الوعظ فقط أو القصص، كل ذلك لا يعد علما بالنسبة لعلم الحج والفرائض التي المواريث وأحكام الطلاق. فأحكام الطلاق والمواريث وأحكام الحج أحكام تحتاج إلى ذكاء وإلى استنباطات وإلى معرفة بالنصوص الواردة فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف توجه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد روي في أثر فيه كلام: تعلموا الفرائض فإنه نصف العلم. ولهذه الآية يوصيكم الله في أولادكم سبب النزول صح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرضت اشتد مرضي فأغمي علي، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ماشيين، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم فض علي من وضوئه فأفقت، فقلت أوصني يا رسول الله كيف أوصي في مالي؟ فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ورد أن سعد بن الربيع مات سبب نزول آخر، فاستحوذ أخوه على التركة كلها ومنع زوجته وأبناءه من الميراث. فجاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه فعل هذا الرجل، فنزلت آية الفرائض يوصيكم الله في أولادكم. لكن سبب النزول الوارد في قصة سعد بن الربيع أو أولاد سعد بن الربيع أو بنات سعد بن الربيع ضعيف، ففي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. بالمناسبة عبد الله بن محمد بن عقيل من الرواة الذين اختلف فيهم، فجنح بعض العلماء إلى تحسين حديثه، وجنح بعضهم إلى تضعيف حديثه، وأكثر العلماء على تضعيف حديثه. لكن نذكر ذلك حتى تعلم بعض أسباب اختلاف أهل الحديث في تحسين حديث الرجل أو تضعيف حديث الرجل، في تحسين حديث ما أو تضعيف ذلك الحديث. فأحيانا يختلف في رجل هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل حديثه يحتمل أن يحسن أو هو دون الحسن. فالذي نشط وحسن حديثه وقوى أمره يحسن الحديث، والذي فطر ولم ينشط في تحسين الحكم على الرجل بأنه ثقة أو صدوق يضاعف الحديث. فمن هؤلاء الرجال الذين اختلف فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل، فأكثر أهل العلم على تضعيف حديثه، ومنهم من حسن حديثه. فلذلك ترى بعض الاختلافات أحيانا بين بعض الباحثين أو المحققين في تصحيح حديث أو تضعيفه. كذلك راو آخر اسمه يحيى بن أيوب الغافقي مثلا اختلف فيه، فمن العلماء من يحسن الحديث الذي روي من طريقه، ومنهم من يضعفه، فينشأ الخلاف نتيجة اختلافهم في الحكم على الراوي. يحيى بن أيوب هو راوي حديث لا سارية الجبل الجبل، وسأتي لذلك مزيد إن شاء الله. يوصيكم الله في أولادكم، ما المراد بالأولاد هنا ومن المراد بالأولاد هنا؟ المراد الأولاد للصلب، أما أولاد التبني فليس لهم في الميراث نصيب. وكذلك الأولاد من الرضاع ليس لهم في الميراث نصيب. تبين أن المراد بالأبناء الأبناء للصلب، والأبناء للصلب الذين جاءوا من نكاح حلال، أما الأبناء الذين جاءوا من كفاح عن رجل زنى بامرأة فولدت ولدا ليس له نصيب في الميراث، ليس له ميراث شرعي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللذكر مثل حظ الأنثيين بعد إخراج نصيب كل من ذكر أو كل من كان له نصيب. فإذا كانت هناك أم أو هناك زوجة أو هناك زوج، كل شخص يأخذ نصيبه أولا، وبعد ذلك الباقي يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الذكر مثل حظ الأنثيين بعد استيفاء أنصبة كل من له نصيب إجماعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا واضح. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم الله. فمن جاء يقول للذكر مثل حظ الأنثى ضال مفتر كذاب على الله وعلى رسل الله أيا كان شأنه. فإن كنا نساء إن كان الورثة نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. بعض العلماء يقول إن كلمة فوق هنا زائدة ومن الممكن أن ينسجم المعنى بدونها. فمن الممكن أن يقال فإن كنا نساء اثنتين فصاعدا فوق اثنتين فوق اثنتين. هل أن النساء كن اثنتين فما حكمهما؟ حكمهما أيضا أن لهما ثلث ما ترك، وفوق في هذا المقام لا تؤثر في الحكم. فكقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، اضربوا فوق الأعناق أي اضربوا الأعناق. واستفيد أن للبنتين ثلث التركة من قوله تعالى فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالمفهوم المخالف إن كانت واحدة فلها النصف، إذا كانت اثنتان فلهما الثلثان، إذا كانت بنتان أو أكثر فما دام زاد عن الواحدة فلهما الثلثان، إن كانت بنتان أو ثلاث بنات أو أربع بنات كلهن يشتركن في الثلثين. إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الأبوان إما أن يشتركان مع غيرهما أو ينفردان، فقد يشترك الأبوان مع الأولاد. الرجل يموت ويترك أبوين وأولاده، فإذا اشترك الأبوان مع الأولاد فالأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، وبعد ذلك تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. أو يشترك الأبوان مع بنات، فالبنات لهما الثلثان كما قال سبحانه، والأب له الثلث والأم لها الثلث. أو يشترك الأبوان مع بنت، فالبنت لها النصف يتبقى النصف، الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ السدس، يبقى السدس يأخذه الأب بالتعصيب، يأخذه الأب بالتعصيب. أو يشترك الأبوان مع زوجة أو مع زوج، ففي هذه الحالة يشترك الأبوان مع زوجة. يقول الله سبحانه لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، الأم تأخذ الثلث والزوجة تأخذ نصيبها على ما سيأتي، والباقي يأخذه الأب بالتعصيب، يأخذه الأب بالتعصيب. لكن إذا مات رجل، فإذا ماتت امرأة تركت زوجا وأما وأبا، تركت زوجا وأما وأبا، كم تأخذ الزوجة؟ يعني زوجة ماتت، امرأة ماتت تركت زوجا وأما وأبا،
الزوج له النصف، يبقى الأب يأخذ الثلث. أعطيت الأم باب الأب، هل هذا يجوز؟ ينفع؟ ما ينفعش. أسأل الأخ، طيب بس أنا أقول لك ينفع زي حالك، كيف تعصيب اللي يبقى تعصيبها؟ كيف تعصيبها؟ اللي يبقى تعصيبنا؟ نعم، تفضل. أنت فهمت السؤال؟ امرأة ذاتك تركت زوجا وتركت أما وتركت أبا، الزوج له كم؟ والدليل الزوج له النصف، بدليل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، والأم لا كم؟ من قال ثلث الباقي؟ من جبتهن؟ عشان ما تاخدش أكثر من الأب، هل يمنع تاخد أكثر من الأب؟ نعم. متفقين ان الام تاخذ الثلث ويبقى الثلث ياخذ الاب، وافق على كده لما خرج ابن عباس وزيد بن ثابت اختلفا في هذه المساله، فابن عباس قال عنهم بها على ظهر كتاب الله، الزوج له النصف والام لها الثلث والاب له الباقي وهو الثلث. فان قال قائل كيف تعطي الام اكثر من الاب؟ قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر، فالحقنا الفرائض باهلها. ففريق اخر من اهل العلم قالوا لا، نعطي الزوج النصف وناتي الى النصف الباقي، الام تاخذ ثلثه والاب ياخذ ثلثه كما قال اخونا، لكن ابن عباس اصر على موقفه في هذا الباب وقال غير ان تاخذ الام اكثر من الاب ما دام نص على ذلك رب العزه سبحانه وتعالى في كتابه. واضح يا اخوان؟ فاذا اشترك الابوان مع الزوجه فهذا هو المصير، اذا اشترك الابوان مع اخوه، اشترك الابوان مع اخوه، ان رجل مات ترك اما وابا واخوان له، ترك اما وابا واخوان له، الام لا كم؟ من يجاوب بالدليل؟ هات الأم لا ثلث، دليلك؟ فإن كان له إخوة فلأمه الثلث والأب، والأب الأب ثلث، الدليل إيه؟ فليؤمن إذا لم يكن له ولد هو رقابها فليؤمن الثلث. طيب وإذا من جليل هريح الثلث من مطرك إن لم يكن له ولد في الآية كده؟ ليس كده، صلح يا عبد الله، الآية كده ولا لا؟ إن كان له ولد غير الحكم. جزاك الله خير. نعم. الأم تأخذ السدس لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والأب يأخذ الباقي كله للتعصيب. حديث الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يقول الله سبحانه وتعالى نطرح في آخر مسائل كده كل واحد يكون معاه ورقة وقلم عشان تطرح عليه مسائل نعرف يحرف لا ولا نعرف. واضح يا إخوان؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب الإخوة كم نصيبهم؟ شركاء؟ شركاء في إيه؟ أي سدس؟ اسمع الآية: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب والإخوة لهم كم؟ من اللي علم لهم السدس؟ الإخوة ما لهمش حاجة، ما لهمش حاجة في وجود الأم والأب، ما لهمش حاجة في وجود الأب، فأضروا بالأم ولم يأخذوا شيئا. يعني الإخوة هنا في هذه الحالة كانوا وجه ضرر على من؟ على أمهم. حرموا الأم من خفضوها من الثلث إلى السدس، وياريت أخذوه لا أن أخذوا أبوهم. أضروا بالأم ولم يأخذوا شيئا، أبوهم يصرف عليهم، أبوهم الذي يصرف عليهم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني هذه التقسيمة كلها بعد ماذا؟ بعد الوصية وبعد الدين وبعد أشياء أخرى لم تذكر في كتاب الله لكن ذكرها الفقهاء في كتبهم. تكاليف الدفن والكفن، تخرج من الميراث أو لا تخرج؟ تخرج من الميراث. تكاليف الدفن، تكاليف الكفن، تكاليف الغسل، الطيب والكافور والنقل، لكن تكاليف المحزنة لا تخرج، لا بدعة. فالواجب الذي يخرج إلا إذا تطوع به أحد الورثة، الواجب الذي يجب أن يفعل كالغسل والكفن تخرج قيمته، لكن أي شيء أكل المعادين مع رش القهوة كل هذا لا يخرج ولا يمثل بشيء، فهو مال للورثة، مال للورثة. يبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، لا قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين. هل الوصية واجبة أو مستحبة؟ أو لا واجبة ولا مستحبة؟ الوصية جائزة في بعض الأحيان، الوصية جائزة في بعض الأحيان، وتكون الوصية لغير الورثة، تكون الوصية لغير الورثة، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أي أي واحد من الورثة لا يجوز للميت أو للمصطلق أن يوصي له. والحديث ضعيف من كل طرقه، لكن عليه إجماع العلماء، إجماع العلماء على أنه لا وصية لوارث، وهذا من الأحاديث الضعيفة التي عليها العمل. هذا الحديث لا يثبت له أي طريق على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل طريق مخدوش فيه. وقد نقل الشافعي إجماع العلماء على العمل به، فصرنا إلى العمل به كما عليه العلماء كافة. فالوصية تكون لغير الورثة بما لا يتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما ذهب إلى سعد بن أبي وقاص يعوده قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومن ثم كان ابن عباس يقول تولى الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أنفع أو كان خيرا لهم، لأن الرسول قال ثلث والثلث كثير. ما معنى غض يا عبد الله؟ تولى الناس غضوا من الثلث إلى الربع، نزلوا شاهدك من كتاب الله على ذلك، أن الغض النزول أو الخض كل المؤمنين يغضوا من أظفارهم، يعني يخفضوا من أظفارهم. فهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي قال ثلث والثلث كثير. فالوصية أولا قولهم إنها واجبة في نظر من الذي أوجبها، ليس هناك دليل يوجب الوصية. ثم الوصول بها إلى الثلث وصول بها إلى المنتهى، فالمستحب أن تكون كما قال ابن عباس أقل من الثلث، لأن النبي قال والثلث كثير. فتكون الوصية لغير الورثة. لماذا قدمت الوصية على الدين في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ معلوم أنه إذا مات رجل عليه دين وأوصى وصية، أيهما يقضى أول؟ الدين يقضى أول بالإجماع. فلماذا قدمت الوصية على الدين من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ لأهل العلم في ذلك أقوال. أولها أن كلمة أو لا تفيد الترتيب، كلمة أو لا تفيد الترتيب، اذهب إلى المنصورة أو الإسكندرية، تخير فقط، ليس معناها إلى هذه أولا ثم إلى تلك. فأو لا تفيد الترتيب بل تفيد التخيير هنا. ثانيا أنها قدمت الوصية لأن الشخص إذا اهتم بالشيء الصغير سيهتم بالكبير، فإذا اهتم الشخص بتنفيذ الوصية سيهتم من باب أولى بتنفيذ الدين، كما قال الكفار قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فقدمت الصغيرة على الكبيرة، فإذا كان لن يغادر الصغيرة إذن لن يغادر الكبيرة. ثالثا أن الوصية كانت مشاعة في الناس فقدم ذكرها لتفشيها الأوسع في الناس، هذا رابع شيء، إذا كان المتفشي بصورة أوسع في الناس يقدم على الذي لا يتفشى. فمثلا آية المحرمات في النساء صدرت بناس، آية المحرمات في النساء صدرت بماذا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قدمت زوجة الأب في التحريم على الأم، يعني يوم أكثر أن تتزوج أمك أو أن تتزوج زوجة أبيك؟ زوج أمك أقبح وأخطر. لكن لماذا قدم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ثم بعد ذلك جاء حرمت عليكم أمهاتكم؟ لأن أهل الشرك أهل الجاهلية كانوا يحرمون الأم، لكن لم يكونوا يحرمون زوجة الأب، فلما أبوه يموت كل واحد يجري على امرأة أبوه بسرعة، اللي يسبق ويضع عليها ثوبا يكون هو أحق واحد بها، إن شاء زوجها لغيره، إن شاء سرحها وردها إلى بيت أهلها، يتفرق فيها كما شاء. فكان أهل الجاهلية يحرمون فلذلك قدمت الوصية على الدين لتفشيها من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني لا تميز ولد على الآخر، لا تميز بنتا على ولد أو ولد على بنت، فأنت لا تدري من الذي سينفعك عند الله ومن الذي سيضرك. فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. والمشرعون التونسيون الطواغيت طبعا يجعلوا المرأة للرجل في الميراث في غاية الجهل والغباء، والله هو العليم الحكيم وهم الجهل الأغبياء، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، ولد أو بنت، رب الولد من المولود، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يعني افرض رجل هب أنهن رجلا متزوج بأربع، مات الرجل كل زوجة تأخذ كم؟ نعم، كل النساء يشتركن في الثمن. إذا كان له ولد أو بنت من إحدى النساء، كل النساء مجموعات يشتركن في الثمن. لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فكلمة لهن تفيد أن لهن مجموعات. لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن مجتمعات الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وصية من الله. أو وإن كان رجل يورث كلالة، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأته، أي أو امرأة تورث كلالة، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة، حذفت تورث كلالة لدلالة السياق عليها، والحذف لدلالة السياق متساهل، وقد قدمنا ما فيه كفاية في هذا الباب. كان رجل يورث كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد. هذه المسألة من المسائل التي أشكلت على أمير المؤمنين عمر، حتى قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلالة مثل ما سألته، حتى ضرب بيدي في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ومع ذلك في آخر حياتي يقول عمر، ولم يفهم هذه المسألة أيضا: ثلاث مات النبي صلى الله عليه وسلم ولوجدت أنه عهد إلينا فيها أو فيهن عهدا، الكلالة ومسائل من الربا إلى آخر ما ذكر عمر رضي الله عنه. إن كان رجل يورث كلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، يعني لا له حد من فوق ولا من تحت، له أب ولا ابن ولا جد ولا حفيد ولا شيء أعلى ولا شيء أنزل، إنما له من الجوارح. قال العلماء: هي مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس، لا شيء. أي نعم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هنا تقدير أجمع العلماء عليه، له أخ أو أخت من الأم، له أخ أو أخت من الأم، الكلالة فيها آيتان، هذه أولاهما: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي أخ أو أخت من الأم. آخر آية في النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، واضح يا اخوان؟ الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب، حتى لا تتضارب عليك الافهام، لان حكم الكلالة هنا غير حكم الكلالة في اخر النساء. الكلالة هنا يقول الله سبحانه: ان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، ان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لكن التي في اخر النساء يستفتونك: قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، لا نصف ما ترك. فكيف تقول ان الاخت لها نصف ما ترك في الاخر وهنا تقول لا الثلث؟ فالاجابه ان هذه الايه الاولى في الكلالة في الاخوه لام، والتي في اخر النساء في الاخوه الأشقاء. والإخوة لأم يفترقون عن الإخوة الأشقاء في أمور، منها أنهم لا يرثون الأخ إلا في الكلالة، منها أن ذكرهم يساوي أنثاهم في الميراث، الذكر يساوي الأنثى في الميراث، لأن الله قال: إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يعني سوى الأخ لمن؟ بالأخت. لكن في الكلالة التي في آخر النساء فإن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين. في الكلالة التي هي في الإخوة الأشقاء يعني أولا ذكرهم مثل أنثاهم في الميراث، الثاني أن ميراثهم أجمعين لا يتجاوز الثلث، قوله تعالى: إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما الإخوة الأشقاء ويستحوذ على التركة كلها. هنا مسألة نطرحها: امرأة ماتت تركت زوجا وتركت أما، تركت إيه؟ أما، وتركت إخوة لأم، تركت إخوة لأم، وتركت إخوة أشقاء. هذا السؤال: كم نصيب الزوج والإخوة والأم والإخوة لأم والإخوة الأشقاء؟ إذا كنت عارف اتقنها الأول قبل ما تلخبط. متقن هذا: الزوج له النصف لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. صح. الأم لها الثلث. خلاص تانية كده خطأ، اكتب بقى مكملش مكملش لا تكمل. نعم هذا: الزوج له النصف والأم لها السدس. الدليل: لا تلقنوه. تعرف الملقن والملقن كلاهما ضعيف. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم لها السدس والزوج له النصف والإخوة لأم، الإخوة لأم الثلثان اللخبطتان. ماشي سلسان. خليك بقى، لا ما يترقى من هنا ومن هنا، ترقى لنا في الإجابة. من الإخوة لأم لهم كم؟ الدليل قوله ليه قوله: فهم شركاء في السبب. خلاص هم شركاء في السبب. والإخوة لأب الأشقاء، إخوة لأب أخوة أشقاء، كيف أحسبهم لوجود الأم؟ هدى للأم والنار. ما فيش باقي خالص. خلاص تقول الزوج للنصف والأم لها الثلث والإخوة لأم لهم الثلث. انتهى الواحد الصحيح. هل الإخوة لأب ماذا يرثون؟ الإخوة الأشقاء. الإخوة الأشقاء. نعم يا عبد الله. يأخذ البيل ما فيش حاجة. هذا رأي بعض العلماء الكل. بعض العلماء ما لهمش حاجة. الأم أخذت الزوج أخذ النصف والأم أخذت الثلث والإخوة الأشقاء الإخوة الأم أخذوا الثلث والإخوة الأشقاء عاد حاجة. فماذا نصنع؟ المسألة التي ورد وإن كان إسنادها فيه كلام أن قاما اختصموا إلى عمر. إسنادها متكلم فيه اختصموا إلى عمر الإخوة. حصلت هذه المسألة على عهد عمر. فالإخوة الأشقاء ما تبقى لهم شيء. فجاءوا إلى عمر قالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فقضى لهم عمر أن يشتركوا مع الإخوة لأم في كلهم في الثلث. كلهم في ماذا؟ في الثلث. وأبى عليه ذلك عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس أصر على ماذا؟ على موقفه الذي ذكر في كتاب الله يخرج واللي ملوش حاجة ملوش حاجة. واضحة ولا ما واضحة؟ إيه رأيك أنت؟ الأخوات الأخوة الأشقاء يعني؟ لا أنت كده حكم غير ما أنظر الله. يقول الأخوات نقبل سواء الأشقاء ولا غيرهم. لا رب العزة خرج لهم نصيب. الأخوة الأم لهم نصيب في كتاب الله. إن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. هذا ما في حد من فوق ولا من تحت بقى. الأم من فوق ولا من تحت بقى. الأم 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 أم ليست رجلا. نعم فهذه المسألة المشركة التي سمعتموها. خلاص يا أخوان أحد فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم حاجة؟
اللي بعض العلماء يقسمها بقى احيانا يعني القسمه لما تيجي تقسم تزيد النسبه عن الواحد الصحيح. نقول هذا نص وهذا ربع وهذا سدس تخرج النسبه زياده عن الواحد الصحيح. فتقسمها كما يقسمها اهل الهندسه بمساله مجموع الاجزاء وقيمه الجزء وبعدين تضرب كل واحد في الطريقه اللي تدور الثالث ابتدائي. الزوج يأخذ النصف لأن الله قال ولكم نصف ما ترك أزواجك. تأتي الأم إن كان له إخوة فلأمه الثلث. أخذ الأم الثلث بقي إذا جمعت النصف على الثلث يكون أربع أزواج. بقي ثلثان. قال الله سبحانه في شأن الإخوة لأم هم شركاء في الثلث يعني في الثلثين. تبقى الإخوة الأشقاء نجيب لهم منين؟ مش حاجة الآن. فنرموا من عمر قال نقسم الثلث الباقي على الإخوة الأم والإخوة الأشقاء. طيب على طول كده يسوي كل أحد مثل الآخر. أي يجتمع كلهم في الثلث. الثلث واحد على ثلاثة. هم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. دين غير مضار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قوله تعالى غير مضار يشمل كل أنواع الضرر. كل أنواع الضرر ينبغي أن تبعد. كقوله تعالى في سورة البقرة ولا يضار كاتب ولا شهيد. ما معناها شيخ؟ ما معنى ولا يضار كاتب ولا شهيد؟ ما فيش ضرر على الكاتب ولا على الشهيد. في معنى آخر قال بقوله بعض العلماء. في معنى آخر
ولا يضار كاذب ولا شهيد. نعم ياخذ جزء منين؟ لا بكلم على يضار كاذب ولا شهيد غير الوصية في الكتابة في الديون. ولا يضار كاتب ولا شهيد. يعني ايه يا اخوان ولا يضار كاتب ولا شهيد؟ نعم هذا الوجه الثاني احسن الله اليه. يعني لا يضار فيها وجهان لاهل العلم. اولهما لا يضار الكاتب والشهيد بمعنى لا يؤذى الكاتب ولا يؤذى الشاهد. لا يؤذى الكاتب وتهدده اذا شهدت ان هذا الخط سيفعل بك، ولا يؤذى الشاهد وتهدده ايضا، او لا تاتي اليهما في وقت الراحه ما تدخل يلا تعال اشهد معايا اقول لك انا مش فاضي تقول لازم. هذا نوع من انواع المضره بالكاتب والشهيد. والكاتب والشهيد ايضا لا يضارر الدائن والمدين. يعني بمعنى ان الشاهد قد يشهد دور فيضر احد الطرفين، او الكاتب يكتب ما لم يمل عليه فيضر احد الطرفين. فكلمه يضار جمعت المعنيين، لا يضار هذا ولا يضار، لا يضارر الكاتب والشهيد الدائن والمدين، ولا يضارر الدائن والمدين الكاتب ولا الشهيد. فحملت المعنيين. هنا قوله تعالى غير مضار تشمل كل انواع الضرر، تشمل كل انواع الابعاد، كل انواع الضرر التي تلحق بالمحتضر او بالورثه او باي صنف من الاصناف التي تشترك في التركه. غير مضار وصيه من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله، وهذا بالنسبه للذين يبدلون المواريث ويتعدى حدوده، لان ايه المواريث جزيله هذا التبديل الخطير. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالآية آيات المواريث زينت بهذا التبديل لذلك من تسوي له نفسه تغيير أي حكم من أحكام الله في شأن المواريث. من يعصي الله ورسوله عاقب قسمة الله في المواريث يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي مذل ومخزي عياذا بالله منه. والحمد لله من بلادنا ما زالت في المواريث ماشية على الشرع في معلم. صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا لا الثلث لغير الورثة لا وصية لوارث. بكلك ابني، الابن وارث لا يعطى شيئا من الثلث. فبعد لغير الورثة، لغير الورثة في مصالح الخير طبعا. يعني مثلا انت لك زوجة واولاد وام واب ولك اخوة، الاخوة ما لهمش شيء في الميراث، فانت حميت على اخوك وقلت عايز اديله حاجه، لان لما تيجي تركه تقسم ما فيش اي حاجه وهو له اولاد ومساكين. فيجوز لك انك تتصرف باخوانك في حدود ما لا تتجاوز الثلث، اخوانك او غيرهم من الذين لا يرثون فيك، امد الله في عمرك. خلاص حرام كل رجل موجود على قيد الحياة وكتب ممتلكاته لبنته الوحيدة، لبنته الوحيدة النصف، والنصف الآخر لابن ابنته المتوفية وأخته بالتساوي. هذا حرام؟ طبعا حرام كده. البنت الأمس النصف الآخر لابن ابنته المتوفية وأختي بالتساوي، أخته لا الميراث الذي شرعه الله لها، ابن ابنته المتوفية له أن يوفي له. لكن هنا شيء، أنه إذا أوفى له هتجي الحكومة تديله أيضا إضافة إلى الوصية. لكن إذا يعني إحنا بنخشى من إيه، هو يجوز أن يوفي لابن ابنته المتوفية، لكن أصل ابن ابنته المتوفية ده ملوش ميراث شيء، ومن أجل ذلك أوفى له. إن الحكومات هنا جعلتها وصية واجبة، فبتسلم له ثلث التركة، فيأخذ مجموع، يأخذ نصيبان، فيكون هذا في دور على سائر الورثة، والله أعلم.
نعم نعم.
هي مش واجبة في الشرع، مش واجبة في القضاء أو في المحاكم. قال الشيخ صالح عبد الجواد حمد الله يفهم في هذا الكلام جيدا، كيف نفهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إلا من فريضة على رأي من صححه، وعن نهي النبي عن صوم يوم الجمعة إلا يوما قبله يوما بعده؟ ابتداء إذا سقط الحديث من ناحية الإسناد خلاص لا داعي لتكلف ولا وضع الراس حول الجمع يعني. فابتداء حكم الإمام مالك على هذا الحديث أنه كذب، لا تقوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال الإمام مالك هذا حديث كذب. قال أبو داود هذا حديث ضعيف. قال أحمد هذا، قال النسائي هذا حديث مضطرب. ضعفه غير عدد من أهل العلم، عدد كبير من أهل العلم أطبقوا على هذا. والعلة التي لعلها خفيت على بعض الحديث على ما أذكر الآن، إن لم يكن دخل عليه حديث تحديث في إسناد يونس. يونس معروف أنه ثقة، لكن يقول الإمام أحمد في بعض مقالاته اطلعت على كتاب يونس فلم أرى هذا الحديث في أصل كتابه. فهذه المقولة من أحمد جعلتنا نوقر كلام الإمام مالك لما قال هذا الحديث حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل بعض المحققين لم يلتفت لهذه النقطة التي نقلها الإمام أحمد، أنه قال لم أرى هذا الحديث في أصل كتاب يونس، ومن ثم قال مالك إنه كذب. فضلا عن هذا الحديث المعارضة له التي في الصحيحين وغيرها، لا تصوم صحيح صحيح مسلم لا تصوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده فتصوم سبت، وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين صوم يوما وأكثر يوما فذاك أحب الصيام إلى الله، فلم يمر باستثناء سبت ولا أحد ولا جمعة ولا غير ذلك. فإذا رأينا ذلك من الحديث ضعيف والحمد لله نفس مطمئنة إلى ذلك تماما، فلا نشغل بالنا أبدا بكيفية الجمع. إذا أردنا من الكلمة التماسا لمن قال بحسن الحديث من المتأخرين، سيقال إن المنع عنه والله أعلم تخصيص السبت بالصيام، فإن تخصيص السبت بالصيام كدت أن تشابه اليهود لما قال الله لهم لا تعبدوا في السبت، والله سبحانه أعلم. إذا علم رجل قبل أن يطلق امرأته أن لها نصف المهر وكان عقد فقط ولم يخلو بها ولم يعطيها حقها بعد الطلاق، فما حكم ما فعله في حقها شرعا؟ آكل حق المسلمة، آكل حق المسلمة إلا إذا عفى فيها، أو عفى هو وأعطاه المهر كامل. هذا شيء لا يكاد أحد يفكر فيه. كان أورد الطبري أثرا، أحتاج أنظر في إسناده مرة ثانية، عن جبير بن مطعم أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فقال له سعد يا جبير ما رأيك تزوج أختي؟ قال قد تزوجتها. ومكث بعض الشيء المجلس. ثم خرج جبير بن مطعم فقال جبير هما رأى لسه فشاف عليها قال يا خالد وأرسل لها الصداقة كاملا قال له أها لماذا تزوجتها ولماذا طلقتها؟ قال استحييت من الرجل فتزوجتها. فلما خرج قال يا طارق قال له لماذا أرسلت لها الصداقة كاملا؟ قال إن الله قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فلا أجعلها تعفو عني. أنا الذي أعفو عنها أعفو لها عن نصف الصداقة. هذا أورده العلماء الذين قالوا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. لأن الذي بيده عقدة النكاح للعلماء فيه قولان، أحدهما أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج، والثاني أن الذي بيده عقدة النكاح الوليد. هذا الراجح في المسألة الذي بدأ عقد النكاح الزوج. فلذلك جبير قال أنا أعفو لها عني شعب من أحد. فأخونا اللي فعل كده واكل من هذا الباطل. ما أدري مش عارف أقرأ الخط لو أزيته. هناك ابن ماتت عنه أمه وبعد فترة من وفاتها جاءت إليه في الرؤيا وقالت له إني ما زلت على قيد الحياة في قبري. فذهب إلى خاله وقف عليه ما رأى فقال له إن هذا من عمل الشيطان فلا تهتم ولا تشغل بالك. فجاءت إليه مرة أخرى في الرؤيا تقول له مثل ما قالت. فذهب هو وقاله إلى قبر الأم فلما فتح عليها القبر وجداها جالسة وقد مات. هل على الابن وجر؟ ليس عليه. هل التعزيل بدفن الميت من دين الله؟ أسألك التعزيل بالدفن لا أعلم عليها دليلا، إنما الإسراع بالجنازة إذا كانت على الأكتاف هو السنة، لأن النبي قال أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة وخيرا تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعوها على رقبكم. لكن التوسل طبعا يمشون على الأرض هونا، وإذا يمشون على الأرض هونا يعني التوسل في كل شيء طيب. اللهم صل على محمد. هل تتأخر الجنازة إلى أن يجتمع الناس عليها؟ لذلك مستند وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا. اذا مات شخص مثلا المغرب ورسول نهى عن الدفن ليلا تقلت مظله الحاضرين اذا تؤخره للصباح الى ان تطلع الشمس او الى ان تطلع الشمس فيكون فتره طويله. ففي هذه الحاله جوز رسول الله ان يؤخر الدفن عليه الصلاه والسلام. فلا يعني هناك تضييق على المسلمين في هذه المساله الاسراع بالدفن او الابقاء به، انما هو لمصلحه الميت. تاخير الدفن او تعجيل الدفن لمصلحه الميت. فاذا كان في التاخير نفع للميت كان يشهد جنازته عدد من المسلمين، عدد كبير من المسلمين حتى يشفعوا فيه يصلوا عليه ويشفعوا فيه فيفعل هذا التأخير. وإن لم يكن هناك مصلحة تدعو إلى التأخير قدم إلى الدفن والله أعلم. الثلاجة لعلة مئة أولاد كثر هل نصيب الخطوط يا أخوان؟ الخطوط صعبة عليها من أسرائها. نعم شهادات الاستثمار الى الحرمه اقرب بكل اصناعها. والله اعلم. وصلى على محمد عليه الصلاه والسلام. يا رب جزاكم الله خيرا.